بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعبي ابن زهير عن زيد بن أسلم قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس بن فارس، قد وضع كل فارس بن فارس. قال: يريد أن يضع كل فارس بن فارس ويرفع كل راع بن راع بن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة فقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مختصرا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد حصل فيه وهم على ابن عمر، أو جاء عن ابن عمر. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر وصيته لولده عليه الصلاة والسلام في قصة نوح، الجلد الأول في قصة نوح ذكر سياق الأنبياء، وساق الحديث من مسند أحمد من طريق سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب. سليمان بن حرب وحماد بن زيد معروفان، ثقتان معروفان، والصقعب هو ابن زهير ثقة قليل الحديث. عن زيد بن أسلم العدوي قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار، وله طريق أخرى بدون كلمة أظنه في مسند أحمد، ذكرها الشيخ رحمه الله في يعني فيما يليه في الطريق الأخرى 7101 بدون كلمة أظنه، يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فذكره. وهو كذلك في تفسير ابن كثير من الطريق التي ما فيها أظنه، في تفسير سورة الإسراء آية 44 ساقه قال وقال إمام حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن اسلم بن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث ثم ساق الطريق التي فيها التردد وما ذكرها بالتردد أيضا. وقال ورواه الإمام أحمد أيضا من طريق سليمان عن سليمان حرب حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا تفرد به أي أحمد دون بقية السنن إلى البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله فذكر الحديث هذا من البداية والنهاية ثم قال وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح ابن كثير صحيحه وغير ابن كثير جماعة العراقي ابن كثير الألباني في الصحيحة سيأتي جماعة سائر من مر الحديث ما نعلم أحدا أعله ولم يخرجوه رواه أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال كان في وصية نوح لابنه وذكره وصيك بخصلتين. وقد رواه أبو بكر البزار كما في كشف الأستار 3069 عن إبراهيم بن سعد عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دين عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. والظاهر أن الوهم فيه من ابن إسحاق جعله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال والظاهر أنه عن عبد الله بن عمر بن العاص كما رواه أحمد الطبراني والله أعلم. ويزعم أهل الكتاب أن نوح عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره 600 سنة وذكر فيما يتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام منها ما يثبت منها ما هي من الإسرائيليات. إنما الشاهد هو تنبيهه في هذا الموضع بداية والنهاية في وصية نوح أن البزار قد رواه من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب وهذا وهم. والصواب أن الحديث حديث من؟ عبد الله بن عمر بن العاص. وقوله كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية ما رأينا من يعني عين هذا ممن شرح الحديث اسم هذا الرجل لكن رجل متكبر. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الكبر باب الكبر أول حديث في باب الكبر برقم 548 من كتابه الأدب المفرد. وأشار الشارح إلى أنه أيضا في عند النسائي في الكبرى وكذلك عند الطحاوي والبيهقي والبزار والحاكم ضمن شرحه وتخريجه قصد المحقق أيضا. قوله في هذا الحديث جاء رجل من أهل البادية هذا يدل على أن أهل البادية يحصل فيهم جفا وهذا من الفوائد التي ذكرها العلامة الألباني عند الحديث ضمن تخريجه برقم 134 بعد أن خرجه من الأدب المفرد ومسند أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات قال غريب الحديث حلقة مبهمة أي مغلقة كما يدل عليه السياق قسمتهن. قال ابن العثير القسم كسر الشيء وإبانته أي كسرتهن. ثم بعد أن فسر غمط صفه الحق أي جهل الحق والاستخفاف به وغمص الناس في لفظ غمط الناس احتقارهم جاء هذا شرحه فيما مضى في درس الأمس حديث ابن مسعود في صحيح مسلم كبر غمط الناس وبطر الحق. احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف بهم، وفي الحديث الآخر غمط الناس والمعنى واحد. قال: فوائد الحديث. قلت: وفيه فوائد كثيرة، أكتفي بالإشارة إلى بعضها. مشروعية الوصية عند الوفاة، فضيلة التهليل والتسبيح ولا سيما سبحان الله سبحان الله وبحمده، وأنها سبب رزق الخلق. ذكر الله سبحان الله وبحمده سبب من أسباب رزق الخلق، وأن الميزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان، وهو من عقائد أهل السنة خلاف المعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر ممن لا يعتقد ما ثبت من العقائد في الأحاديث الصحيحة، يزعم أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين. وقد بينت بطلان هذا الزعم في كتابي مع الأستاذ الطنطاوي، يعني في مرادته معه، وأن الأراضين سبع كالسماوات، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولعلنا نتفرغ لتتبعها وتخريجها، ويشهد لها قول الله تعالى: خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، أي في الخلق والعدد. فلا تلتفت إلى ما يفسرها بما يؤول إلى نفي المثلية في العدد أيضا، اغترارا بما وصل إليه علم الأوروبيين من الرقي، وأنهم لا يعلمون سبع أراضين، مع أنهم لا يعلمون سبع سماوات أيضا. أفننكر كلام الله وكلام رسوله بجهل الأوروبيين وغيرهم، مع اعترافهم أنهم كلما ازدادوا علما بالكون ازدادوا علما بجهلهم به. وصدق الله العظيم إذ يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الفائدة الخامسة: أن التجمل باللباس الحسن ليس من الكبر في شيء، بل هو أمر مشروع، لأن الله جميل يحب الجمال، كما قال عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المناسبة على ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود. الفائدة السادسة: أن الكبر الذي قرن مع الشرك، والذي لا يدخل الجنة من قلب كان في قلبه مثقال ذرة منه، إنما هو الكبر عن الحق على الحق، ورفضه بعد تبينه والطعن في الناس الأبرياء بغير حق. فليحذر المسلم أن يتصف بشيء من مثل هذا الكبر، كما يحذر أن يتصف شيئا من الشرك الذي خلد صاحبه في النار. انتهى. هذه ست فوائد ذكرها العلامة الألباني على الحديث بعد تخريجه بالرقم المذكور 134 من الصحيحة. أما معنى الحديث فقوله: جبت سيجان، أي مكفوفة مزرورة بالديباج. رجل عليه جبة مزرورة بالديباج، نوع من الحرير، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عليك لباس من لا يعقل، أي تلبس لباس الذين لا يعقلون، هذا ما هو لباس المسلمين. وهو دليل على أن الكافر ضعيف العقل، وإن كان يزعم كبره وضخامته. قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولكن أكثرهم لا يعلمون وهكذا لا يعقلون. في عديد من الآيات يصفهم الله أنهم لا يعقلون، وهذا يترادف مع الحديث المذكور: لباس من لا يعقل، لباس الكفار الذين لا يعقلون لا يعلمون لا يفقهون. وقوله مزرورة بالديباج، جبت حرير مزرورة أي بالديباج، معنى أن أزرار الديباج عليها. فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس بن فارس، وفي لفظ يريد أن يضع أو يريد أن يضع كل فارس بن فارس، ويرفع كل راع بن راع. ومعنى ذلك أن يجعل الفرسان وكبار القوم وضعاء، ويذلهم ويرفع الرعاء. يريد أن يذل الفرسان والشجعان وكبار القوم ويرفع الرعاء، رعاء الإبل ورعاء الشاء ورعاء كذا. وهذا يدل على كبره، كما أنه يدل على كبره أيضا لباسه للحرير، وهكذا أيضا فخره وجرأته على النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال إن رسول الله قال إن صاحبكم هذا. ف ففي سياق الحديث من عدة فقرات دليل على كبره، من لباسه، من كلامه، من احتقاره للمسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم راع ابن راع، من تعظيمه المشركين الذين يقول أنهم فرسان ولماذا يضعهم، وضعهم الله المشركون. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام يضع به آخرين. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته. وعند ابن كثير مغضبا، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فأخذ بمجامع جبته، وفي لفظ آخر فاجتذبه، مجامع جبته فاجتذبه، أي أخذه واجتذبه إليه. وهذا دليل على أن المتكبر يأدب إن استطيع تأديبه، ينصح يزجر. وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: ثم أعطاه نصيحة بان له فضيلة الإسلام، وأن الإسلام الذي دخل ذكر له فضل التوحيد، فضل لا إله إلا الله، دعاه إلى الله، وأن الذي رفع هؤلاء هو الإسلام والتوحيد، وأولئك وضعهم الشرك. إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، أي عند الوفاة، أوصى ولده. وهذا دليل على أهمية الوصية، وأن تكون الوصية بيد من القريب الذي يرى أنه ينفذها ويحرص عليها. لما حضرته الوفاة وعمر نوح عليه الصلاة والسلام، قال ابنه: إني قاص عليك الوصية، أي أوصيك بها، أقصها عليك وصية لك، وصية لك. فيه حرص الوالد على وصية أولاده عند الموت وفي سائر الأوقات. ونظير ذلك: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وقال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والشاهد أن هذه وصايا الأنبياء تتوالى لأبنائهم، وبالأخص عند الموت، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. ووصايا الأنبياء والصالحين لأبنائهم كثيرة، ومن أجملها وصية ذلك الحكيم لقمان، من أجمل تلك الوصايا التي ذكرها الله عز وجل. لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين، هناك الاثنتين، وصية مختصرة، أمرك بلا إله إلا الله. طيب، ثم شرحها له وبان فضلها له. نوح يبين فضل كلمة التوحيد لولده: فإن السماوات السبع والأراضين السبع، وفي حديث صهيب في دخول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، إلى آخره، حديث صحيح في الصحيح المسند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وقال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن. ولهذا رد الشيخ الألباني على من يتأولها بتأويلات غير هذا المعنى: أنا أؤمن أنها سبع سماوات وأنها سبع أراضون كما دلت عليها الأدلة، فسبع سماوات طباقا وسبع أراضون طباقا، لأنه قال مثلهن. وما جاء أن كل أرض فيها آدم مثل آدمكم، يعني ماذا وغير ذلك، يعني بنو آدم مثلكم، لكن لا يثبت أن بين كل أرض وأخرى آدم مثل آدمكم، ذرية آدم كذلك، وحياة مثل هذه الحياة، ما على هذا دليل، فالله أعلم. لو وضعت في كفة، كفة من كفات الميزان، كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، ونظير ذلك حديث البطاقة، إذا وضعت في كفة فطاشت في جميع تلك الصحف التي هي مد البصر من الذنوب، رجحت بهن لا إله إلا الله، يعني هذه الكلمة ترجح بالسماوات وبالأراضين فضلا عن تلك الصحف التي فيها ذنوب ذلك الشخص، فطاشت بتلك الصحف ولا يذكر ولا يثقل مع اسم الله شيء. لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله في كفة، هذا وحديث البطاقة من أعظم أدلة فضل لا إله إلا الله، فذاك يدل على أنها أعظم حسنة على الإطلاق، وهذا يدل على ثقلها في الميزان، وذاك أيضا لكن هذا أعظم منه من حيث بيان ثقلها في الميزان. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، أي كسرتهن، لو كان السماوات كلها والأرض كلها حلقة مبهمة على ثقلها وضخامتها فإن لا إله إلا الله تقسمها لعظمها. فذكر في فضل لا إله إلا الله أمرين، الثقل وقوة، والقوة أقوى من غيرها. الوصية الثانية أوصاه بالتسبيح والتحميد، وسبحان الله وبحمده، ولا سيما بهذا الصيغة، كان سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. نعم، الوصية الأولى فيها فضل التهليل وعظمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والثاني أوصاه بذكر الله بالتسبيح والتحميد، وهي من ذكر الله التهليل، فإنها صلاة كل شيء، أي ذكر ودعاء، وبها يرزق الخلق، أي من أسباب حصول رزق الخلق التسبيح بهذه الكيفية والتحميد بهذه الكيفية، هذا من أسباب حصول الرزق. على الفقير أن يكثر، وكلنا فقراء إلى الله وإلى فضله، أن يكثر من قول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وهل يرزق الخلق أي يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أو يرزق الخلق في الدنيا؟ الأول الأخير في الدنيا ظاهر أن من أسباب رزقهم في الدنيا، وما كان كذلك ممن حافظ على هذا الذكر رزقه في الدنيا والآخرة. وأنهاك عن الشرك والكبر، وصايا مختصرة، وصية بلا إله إلا الله مع ذكر فضلها، وصية بسبحان الله وبحمده، فإنها تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق. وعند هذا، عند كلمة تسبيح كل شيء، ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض، فمنها ما يسبح بلسان الحال والمقال، ومنها ما يسبح بلسان الحال مما لا، ومنها ما يسبح بلسان المقال ولا نفقهه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كل يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، إن من شيء لا يسبح بحمده، أي يقولون سبحان الله وبحمده، أو سبحانك وبحمدك، هكذا يسبحون بحمد الله. فضيلة هذا الذكر، لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إليه ما طلعت الشمس. قال وذكر أيضا سبحان الله وبحمده على أنها أفضل الذكر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، شرك معروف، فكانوا يذكرون أشياء مما هي ليست بكبر، ثم فسر الكبر بما فسره في حديث ابن مسعود فيه بطر الحق وغمط الناس، وغمص الناس غمط أو غمص، سفه الحق، فالذي يبطر الحق هو الذي يسفه الحق، الذي بطره معناه أنه البطر، البطر والسفه. سفه الحق عن ابن عباس مرفوعا: الكبر سفه الحق وغمص الناس. قال: يا نبي الله، ما هو قال: السفه أن يكون لك على رجل مال ينكره فيأمره رجل في تقوى الله فيأبى. الغمص أن يجيء شامخا بأنفه، وإذا رأى ضعفاء الناس الفقراء لم يسلم عليه يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرا لهم. هذا من معاني الغمص. الغمص الاستهانة والاحتقار، قال القاضي عياض رحمه الله كما قرأناه في درس الأمس. وذكر البخاري في كتاب الكبر جملة أحاديث بعد هذا من الأدب المفرد، قلنا وفيه من الفوائد غير ما ذكر التعليم والعناية بتعليم الأبناء، هذا من التعليم، وأن الوصية للولد نافعة على أي حال كان. وفيه أن وصية الوالد لولده أمر له، آمرك، وفيه امتثال أمر الوالد، لأنه أمر إذا كان مثل هذا أمر شرعي، ما كان من الأوامر الشرعية يمتثل. وفيه الاختصار في الوصايا وما حتى يحفظ الموضوع والأمور حتى تحفظ. وفيه الأخذ بجوامع الكلم، وفيه تبيين لا إله إلا الله وشرح لا إله إلا الله وتفصيل فيها وبيان فضلها، فإن نوحا شرحها عليه الصلاة والسلام وبينها، بين جملة من فضلها، جملة عظيمة. وكان ذلك البيان عن الله، عن وحي الله، ولهذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه الصلاة والسلام. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بأخبار الماضين وأخبار الآتية والماضية، وهذا من دلائل نبوته، فأخبره الله بما أوحاه الله بوصية نوح. وفي هذا دلالة أن الميزان موازين الآخرة تثقل بالأعمال، وأفضل الأعمال وأثقل الأعمال توحيد الله سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد. ويستفاد من ذلك أيضا المثال لتقريب الأذهان: لو كان كذا لكان كذا. وفيه شرح أيضا لمن لم يفهم، إذا سأل طالب أو التلميذ عن شيء يبين له، قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ كذا عرفنا الشرك، فما الكبر؟ السؤال والبيان والمدارسة لبيان العلم. وفيه أن من كان له من يجلس عنده ويتحدث عنده هذا ما يدل على كبر عنده، وهذا لا يزال الناس على هذا الحال، أو كان يركب أو كان يلبس أو شيء من ذلك، فأشياء ربما اتخذوها أو ظنوها كبرا وليست من الكبر. وممن يذكر مثل هذه ويظن أنها كبر ربما ويدخلها في أمر الكبر الغزالي رحمه الله في الإحياء، فقد نقل عنه صاحب مختصر يعني ماذا منهاج القاصدين من قدامة، نقل عنه عن الجزء أشياء ليست من الكبر في الحقيقة، إنما مظنية، أنه مظنة الكبر عند صاحبها أنه كذا وأنه كذا. وجامع ذلك هو غمط الناس وبطر الحق، سفه الحق، رد الحق، واحتقار الناس. وقد قرئ بالأمس ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلك الكلمة، قيل لبعضهم: كيف الناس عندك في نظرك؟ قال: مثل البعوض. فقال له ذلك الذي سأله، قال: وأنت عندهم كذلك، أنت في نظر الناس مثل البعوض. وقيل لآخر: كيف الناس في نظرك وكيف عندك؟ قال: الناس عندهم وعندهم وأنا أضعف. فقال: وأنت منزلتك في عيون الناس كذلك، أنهم يعظمونك ويرون أنهم دونك. هكذا يجعل الله الأحوال، أن من حقر الناس حقروه، حقره الله يحقره الناس، يجعله البغضاء في الأرض، حقر المسلمين المؤمنين الصالحين. وإنما يستحق التحقير أعداء الله وأعداء دينه، الكفرة، اليهود والنصارى، قاتلهم الله، دمرهم الله. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم بأسه وغضبه ونقمته ويكفي المسلمين شرهم. إلهنا بارك الله فيكم.